بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم في البحث السابق فذلكت موقف المشهور في باب حجية القطع، واتضح أن عمدتهم ذاهبون إلى أن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية للقاطع ثابتة بنحو اللازم العقلي، حيث ربطوا بين بحثنا وبين قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن نتيجة ذلك أنه سوف يصير هناك تلازم من الطرفين، بمعنى أن الحجية ثابتة حيث كان هناك قطع، ومنتفية حيث لم يكن هناك. وعلى هذا الأساس وقعوا في مشكلة في عدة أبواب وأماكن، من أبرزها أننا كيف نجعل الحجية للظنون، لبعض الظنون التي ثبتت حجيتها شرعا مع أنها ليست بعلم، ليست بقاطع. ومن هنا صاروا بصدد فذلكة الموقف على مستوى ما يسمى بقيام الأمارات مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، وصاروا بصدد الإشكال أكثر فأكثر من جهة الوظائف الظاهرية من باب الأصول العملية. كل هذا إنما نشأ من جهة أنهم آمنوا بأن الحجية لازم عقلي للقاطع، فتوجد بوجوده وتنتفي بانتفائه. وعلى هذا الأساس أسسوا قاعدة جعلوها من المسلمات، حتى أن الطالب وهو في مرحلة الدراسة يلقن وفي عدة مراحلها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى إذا ما اشتد عوده صعب عليه أن يعطف النظر عليها ليتأمل في صحتها وفسادها، حيث صارت في الدراسات الأصولية المدرسية من المسلمات التي قد لا يسمح الإنسان لنفسه في أن يتأمل فيها أو يتوقف. ولكن على أساس ما تقدم منا من شرح للموقف، وعليكم السلام، من شرح للموقف في البحث السابق، حيث تقدم أن القطع بما هو قاطع لا حجية له بهذا المعنى بما هو القطع بما هو قاطع انكشاف تام للواقع، لكنه بما هو هو لا منجسية ولا معزرية له، إنما له المنجزية معذرية عقلا في طول كونه قطعا بأحكام أو موضوعات لأحكام ثابتة في رتبة سابقة لأحكام هي أحكام تجب عقلا بعضها، وهي ليست إلا أحكام من حكم العقل بأن له حق المولوية والطاعة عليها وعليه. فلا شك ولا ريب، منبه واضح، أن قطعنا بأن زيدا حكم علينا لا يكون موضوعا للحجية ما لم يكن لزيد ولاية علينا، وكذلك عامر، وإلى ما هنالك من الأفراد حتى من لم يكن مولى حقيقة في نظر عقولنا، ولم تدرك عقولنا مولويته حتى لو كان متقنصا بقميص المولوية. لا شك ولا ريب أن العقل لا يحكم بلزوم طاعة أحكامه، إذا أمكننا أن نتملص من طاعتها لا شك ولا ريب بالعنوان الأول لا يحكم العقل بلزوم طاعتها. إذن الكاشفية عين القاطع، أو قل كما فدلكنا في البحث الأول الكاشفية سبب حصول القطع، إذا نظرنا إلى القطع بما هو حالة نفسانية بمعنى الجازم عموما، سواء كانت الكاشفية هي عينه أم سببه المباشر وعلته التامة المنحصرة، فلا شك ولا ريب في أن هذا القطع بما هو هو بذاته لا يكون موضوعا لحكم العقل بالمنجزية، يعني لا يكون موضوعا للحجية. إذن فلا معنى للحديث عن اللازم الذاتي في المقام أو الملازمة العقلية بين ذات القطع وبين الحجية، لا معنى لهذه الملازمة. فيعود البحث بالدقة إلى أن أي أحكام هي التي يلزم العقل بامتثالها وطاعتها؟ الجواب ككبرى كلية أحكام من حكم العقل بلزوم طاعته. من هو هذا؟ هو الذي أدرك العقل أن له حق المولوية علينا، وهو ليس بالدرجة الأساسية والذاتية والأولية لا خالقنا. وعلى هذا الأساس رأس خيط الحجية ليس في يد القاطع، أؤكد على هذا الجانب، بل رأس خيط الحجية هو في ظلي وفي يدي قاعدة مولوية المولى، المعبر عنها عند المشهور بقاعدة لزوم شكر المنعم، المعبر عنها عند السيد الشهيد، وهو أرتئي أن أسميه تفسيرا لقاعدة شكر المنعم، هو لزوم عبادة أو طاعة الخالق المالك بالملكية الحقيقية المفيض للوجود حدوثا وبقاء. لا شك ولا ريب حينئذ في أن البحث يرتبط بهذا، وإذا ارتبط البحث هنا فحينئذ سوف نصير إلى بيان حقيقة المنجزية والمعذرية على هذا الأساس. عندها نقول لا شك ولا ريب في أن موضوع حكم العقل بالمنجزية والمعذرية قائم وكائن، حيث نجزم بأن للمولى حكما في المقام،
سواء كان حكما تنجيزيا يعني يستدعي تنجيز او حكما تعذيريا. لماذا يكون قائما؟ لاننا لا نترقب شيئا اخر بعد قيام الكبرى عقلا وقيام الصورة من طرقها. اقصد بالكبرى قاعدة لزوم عبادة الخالق وطاعته، والصورة هي انكشاف ان هذا الموطن من مواطن العبادة، وعليه لا شك ولا ريب ان من انكشف لديه الواقع انكشافا تاما يلزمه عقله بالطاعة عملا بكبرى، لزوم طاعة الخالق، لزوم بتعبير المشهور شكر المنعم، الشكر الخاص والمنعم الخاص بالإنعام المطلق. حينئذ يقع تساؤل في المقام بعد الفرق عن هذه الجهة، هل أن المنجزية تثبت، ما نقول المعذرية، يرجى الانتباه لدقة السؤال، هل أن المنجزية تثبت كلما ثبت الانكشاف التام وتنتفي كلما انتفى، أم أنها تثبت معه ولكنها لا تنتفي بانتفائه؟ مما لا شك ولا ريب فيه أن المنجزية لا معنى لها كلما انكشف لدينا بالانكشاف التام أن هذا الموطن ليس من مواطن طاعة الله عز وجل، كما لو جذمنا وانكشف لدينا بالانكشاف التام أن المولى هنا لا يلزمنا بشيء. لحد طرفي الإلزام، لا الإجابة ولا التحريم، حتى لو كان على سبيل الاستحباب أو على سبيل الكراهة، انكشف لنا بالقطع والجزم أن المولى لا يلزمنا بشيء واقع. الكلام في دائرة الأحكام الواقعية الآن. حينئذٍ لا شك ولا ريب أنه لا معنى للزوم طاعة وعبادة المولى. بأي معنى لزوم طاعة وعبادة؟ بمعنى التنجيز. لماذا لا معنى له؟ هل تخصص الحكم العقلي؟ ألم تقل بأن العقل هو الحاكم بلزوم طاعة وعبادة المولى والأحكام العقلية آبية عن التخصيص؟ الجواب أن هذا ليس من قبيل التخصيص، هذا من قبيل التخصص. كيف يعني من قبيل التخصص؟ يعني من أول الأمر العقل حكم بلزوم طاعة المولى، حيث يكون للمولى طلب إلزامي منا. أما حيث لا يكون هناك طلب إلزامي منا، لا شك ولا ريب في أن العقل من أول الأمر لا يحكم، فيكون خارجا عن كبرى عقلية من بداية الأمر. بعبارة أدق وأوضح، حكم العقل بلزوم عبادة وطاعة المولى هو حكم للمولى، ليس حكما على المولى. متى يفي ساري المفعول هذا الحكم؟ حيث يعمله المولى. وين يعمله المولى ووين لا يعمله؟ لابد وأن نرجع إلى العقل. انتبهوا هنا، لابد وأن نرجع إلى العقل لنرى متى يمكن أن يعمله المولى ومتى لا يمكن. العقل لا يقول لا يمكن إعماله حيث ينكشف لدي انكشاف تام لأن المولى لا يلزمني بشيء. وحينئذ لا شك ولا ريب أن موضوع الكبرى العقلية لزوم عبادة الخالق أو طاعة المنعم أو شكر المنعم لا يكون موضوعها متحققا، وهذا معنى ما أقوله بأنها ستكون من قبيل التخصص آنذاك العقلي لا التخصيص. إذا انتهينا إلى هنا، يبقى لنا على أساس كلامنا كلام مع المشهور الذين قالوا بأن المنجزية والمعذرية لازم ذاتي للقاطع، حيث لا قطع لا منجزية ولا معذرية بالمعنى الدقيق للكلمة. ومن هنا فاهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول المحقق الشهيد الصدر روان الله تعالى عليه: هنا حصل خطأ منهجي عند المشهور. المشهور بحثوا في علم الكلام وتقبلوا هنا ما أنتجه بحثهم هناك من أن العقل يستقل بلزوم شكر المنعم أو طاعة الخالق وعبادته، لكنهم عندما جاءوا إلى البحث هنا جاءوا وبحثوا في حجية القطع بمعزل عن النظر إلى تلك القاعدة وحدودها وقيودها ومدى سعتها وضيقها بنظر العقل، مع أنه لا شك ولا ريب أن بحث الحجية كما أسلفت قبل قليل يرتبط ارتباطا وثيقا بهذه القاعدة لا ببحثه الخاطر، لأن القطع بما هو قلنا لا معنى له منجزية، القطع بأحكام من تجد صعته، يعني القطع بأحكام من حكم العقل بلزوم صعته، هذا معنى تجد صعته. حينئذ يقول السيد أعلى الله مقامه الشريف: أي بحث في حدود الحجية من جهة مناشئ الانكشاف أو ذات الانكشاف ودرجاته، انكشاف تام أو انكشاف ناقص، سيكون منعكسا بشكل واضح ومباشر على أي شيء؟ على بحثنا حول مولوية المولى ومدى سعة أو ضيق حكم العقل بلزوم طاعة هذا المولى. ومن هنا فلا يمكن الفصل بين البحث هنا في حجية القطع وبين البحث في حدود وقيود مولوية المولى. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أن المولى الذي حكم العقل بلزوم طاعته فيما يتطلب منا من خلاله طاعة، هذا المولى يمكن أن يتصور في حدود طاعته ثلاثة أنحاء من لزوم الطاعة عقلا. النحو الأول: أن يكون موضوع المولوية للمولى أو حق الطاعة الثابت للمولى بمقتضى قاعدة شكر المنعم هو ماذا؟ هو واقع التكاليف التي يصدرها المولى أو واقع الإرادة المولوية الملزمة، سواء انكشفت لدينا أو لا انكشف، سواء انكشفت لدينا أو لم تنكشف، يعني عقلي يلزمني بالدعاء عند رؤية الهلال لمجرد أن المولى في الواقع ونفس الأمر شرع وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، سواء انكشف لي أو لم ينكشف لي. يرجع الانتباه للنقطة. وحينئذ واقع التكليف المولوي هو الذي يكون موضوعا لإلزام العقل لنا بحق الطاعة للمولى. هذا الاحتمال واضح الفساد بلا شك ولا ريب، لأن حركة المكلف حركة علمية، حركة شعورية تتوقف على الانكشاف. صحيح أن العقل يحكم بلزوم الطاعة حيث يتحقق موضوع الطاعة. متى يتحقق موضوع الطاعة؟ عندما ينكشف لدي أن هناك تكليف للمولى. أما أنه يكون هناك تكليف في الواقع وأتزاحل الذهولا تاما عنه فلا معنى للتحرك، لأن مقتضي التحرك في الحركة الشعورية هو انكشاف الشعور، أليس كذلك؟ ولا شك ولا ريب أنه ما لم ينكشف أن المولى يريد مني هنا الإقداء أو الإحشام بما يكون فيه قابلية التحريك، العامل الشعوري، ما أقول محرك تلقائي أو تكويني، ما يكون فيه قابلية الداعوية نحو التحرك، هكذا أعبره، لا شك ولا ريب في أنه لا معنى للتحرك حينئذ، وواقع التكليف غير المنكشف لدي يلتقي مع ذهول التام، ويلتقي أيضا مع قطعي بعدمه، كما لو كان في الواقع المولى يوجب الدعاء أنه يأتي إلى الواقع أقطع. من سبب من الأسباب أن المولى لا يوجب الدعاء في كلا الفرضين يتطلب مني حينئذ، على هذا التقدير يتطلب مني العقل بمقتضى لزوم عبادة الملحن أن أتحرك، مع أني قاطع بأنه لا يريد، لا عوية التحرك، قابلية للتحرك لا توجد، أو مقتضيات الذهول التام، أنا ذاهل أصلا عن أنه يحتمل أن يكون في الشريعة شيء اسمه وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لمجرد أنه واجب واقع يلزمنا العقل، العقل يلزم بالطاعة حيث يتحقق موضوع، ولا يتحقق الموضوع إلا حيث ينكشف انكشاف بدرجة من الدرجات لدى المكلف، إما القطع وإما الأقل منه، لا نحسم أحدهما فعلا، بما يكون فيه قابلية للدعوية نحو التحرك. ورأس الخيط في المسألة هي أن تحرك العبد يقوم على أساس شعوري، على أساس الالتفات، على أساس درجة من درجات الانكشاف، إما العلم أو الأعم منه ومن غيره. وعليه فما لم يوجد السبب الذي يولد القابلية نحو التحرك لا معنى حينئذ لأن يلزم العقل بالتحرك، بل في الحقيقة يصير القبيل السالب بانتفاء موضوع جديد. إذن لا معنى لكون التكاليف الواقعية هي موضوع لزوم، موضوع حكم العقل بلزوم التحقق. الاحتمال الثاني وهو أن يكون موضوع حكم العقل بلزوم التحرك بلزوم الطاعة هو خصوص الأحكام الشرعية التي تكون واصلة إلى المكلف بالوصول التام، يعني التي يكون المولى قاطعا، يكون المكلف واصل المكلف مو المولى بالوصول التام، يعني يكون المكلف قاطعا بها. أما حيث لا يكون هناك قاطع فلا محل حينئذ للتحرك. هذا الشق الثاني يرفع خللا وخلأ كان في الشق الأول، حيث إنه يبرر ويبين سببا لوجود موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة وهو الانكشاف، فهو من هذه الجهة يكون رافعا لخلل وخلل كبير كان موجودا على التقدير والشق الأول، لأنه هنا يشبع الحيثية التي كانت منتفية في الشق الأول، أليست حركة الإطاعة حركة شعورية تحتاج إلى مسبب شعوري، المسبب الشعوري هنا موجود وهو أن الإنسان قد انكشف له أن المولى يلزمه بالدعاء عند رؤية الهلال. انتبهوا، سواء كان هناك في الواقع حكم أو لم يكن، لأنه بنظر عقل القاطع دائما عندما يقطع بأن هناك حكم يرى هو بنفسه أن هناك حكم، سواء كان هناك حكم في الواقع أو لم يكن، لأن القاطع دائما يرى قطعه، لو تطرق إلى ذهنه احتمال أن قطعه غير مصيب لظل قطعه فورا ولم يلبث لحظة. وعلى هذا الأساس عليكم السلام، لا شك ولا ريب في أن هذا الإنسان عندما يقطع بأن هناك حكم للمولى في المقام، فيكون هذا الحكم قائما في أفق القاطع ولو لم يكن في الواقع موجود حكم، وعليه مقتضى التحرك عند عقل القاطع موجود وتام فيتحرك في الشق الإيجابي. لا كلام لدينا، إنما الكلام في الشق السلبي، وهو جعل التحرك يدور وجودا وعدما مجرى وجود الانكشاف التام، يعني القطع وعدم وجوده، بمعنى أنه صار موضوع حكم العقل بلزوم طاعة المولى وخصوص الأحكام الشرعية المنكشفة للعبد بالانكشاف دون بالدقة، يعني حسي الأحكام الشرعية غير المنكشفة للعبد بالانكشاف التام، وهو يشمل حالتين: حالات عدم الانكشاف أصلا أو انكشاف العكس، وحالات الانكشاف الناقص. لا كلام لنا في حالات عدم الانكشاف أصلا كما في حالات الذهول، أو انكشاف العكس كما لو كان قاطعا لعدم وجود الحكم الإلزامي للموتى، إنما الكلام في حالات الانكشاف الناقص كما لو كان قد انكشف لديها أن للمولى هنا تكليف درجة 70% 80% 90% 95% بل أكثر من هذا ما لم يحصل قطع. وكذلك بطريق أولى، ما لو كان هناك انكشاف بدرجة، إذا هنا لا توجد منجزية فبدرجة أقل وأضعف من الانكشاف لا تكون، كما في درجات 40-30-20% درجات الاحتمالية الموهومة بالاصطلاح المنطقي في مقابل الراجحة المضمونة. هذا الشق السلبي هو محل الكلام هنا، الشق السلبي وهو أنه حيث يوجد انكشاف تام يوجد حق طاعة يوجد منجزي، حيث لا يوجد انكشاف تام لا توجد. على هذا التقدير هذا بالدقة لازم لمقالة المشهور من أن الحجية للقطع لازم ذاتي يعني توجد بوجوده، هذا الشق الإيجابي تنتفي بارتفاع، هذا هو الشق السلبي وهذا هو روح موقف المشهور حتى التعبير السيد الشهيد. ومن هنا أسسوا لقاعدة فقه العقاب بلا بيان، ويقصدون من البيان وصول البيان بالوصول التام. ومن هنا وقعوا في مشكلة في أكثر من بحث من مباحث الأصول، وهذا يعد مفترق طرق في البحث الأصولي، أنه إذا كان الأمر كذلك فكيف تقوم الأمارة مقام القبض الطريقي مع أنها ليست انكشافا، فكيف والحال أنه حيث لا يوجد انكشافا لا توجد حجية. من هنا وقعوا في حيث وبيص، مثلا مدرسة المحقق النائمي ذهبت إلى مسلك الجعل العلمي والطريقي حتى يكون تفرق من الشارع بدرجة قطعية بجعل ما ليس بعلم علما، قال بعد حل المشكلة يصير علم، يعني لا يصير علم لكنه في مقام التحرك وطاعة المولى يستطيع المولى أن يتصرف فينزله منزلة العلم، فإذا صارت الأصول العملية حجة التي لا يوجد في موردها أي انكشاف، وهي الأصول العملية المحضة البحثة التي لا يوجد فيها تنزيل ولا يوجد فيها جهة انكشاف ليست كالاستصحاب. وهكذا مباحث ومباحث أخرى تأثرت بهذا البحث. هنا في الحقيقة البحث لا يرتبط بالقطع كما أسلفنا، يرتبط بالنظر إلى حكم العقل بلزوم طاعة الخالق. لا شك ولا ريب في أن حكم العقل بلزوم طاعة الخالق نزع أن أنه لا يرتبط بحالات الانكشاف التام، بل هو موجود بمقتضى حكم عقلنا الأولي، حتى لو لم يكن هناك انكشاف تام. لكننا نقول قد اتضح قبل قليل أن الحالات التي لا يكون فيها انكشاف تام من بينها حالتان: الحالة الأولى حالة الجهول والغفلة، واضح هنا لا معنى للتحرك، لأن التحرك حركة شعورية، حركة الذهول والغفلة لا معنى لكون المولى له حق الطاعة علينا ونحن جاهلون غافلون تماما عن أنه يتطلب منا موقفا يقتضي التحرك إقداما أو إحجاما، موقف إلزاميا إما وجوبا أو حرما. وكذلك أيضا لا معنى كما أسلفنا قبل قليل لكون المولى يطلب مني بحكم عقلي إقداما أو إحجاما، يعني طاعة يحكم عقلي بلزوم طاعة المولى في المولد الذي أكون متفق لكن أقطع بأنه ليس له فيه حكم إلزام، حتى لو كان حكم الإلزام في الواقع، فلأننا اتفقنا أن حكم الإلزام ليس الوجود في الواقع هو المحرك، بل المحرك هو انكشافه لدى أفق المتحرك ومن يراد منه أن يتحرك. غاية ما هنالك نقول بأن عقلنا الذي أدرك أن للمولى حق الطاعة علينا لا شك ولا ريب أن هذا الحق التكويني الثابت بالذات للباري عز وجل بمقتضى إنعامه المطلق وخالقيته ومالكيته وإفاضته للوجود حدوثا وبقاء ولكل ما حولنا يجعلنا مملوكين ملكية طلقة حقيقية لهذا المولى، مما يعني أن له حق الطاعة علينا كلما وجد المقتضي للتحرك، والمقتضي للتحرك موجود كلما كانت هناك حركة شعورية بأن للمولى تكليف هنا، سواء كان هذا المحرك الشعور اللي فيه قابلية لتحريك العقل من الدرجة العالية انكشاف تام أو كان من الدرجة الناقصة. ومن هنا ففي طرف المنجزية نرجح الاحتمال حتى الموهوم. ليش؟ لأن فيه جهة إلزام. لو فرضنا أن جهة التضخيم 70% 80%، لكن جهة الإلزام محتملة بدرجة 20%، حيث إن جهة التضخيم لا ترتبط بحق الطاعة، لا تقتضي إلزاما، لا تقتضي تضييق على العبد، لا تقتضي تصرف مملوكي، فلنعبد هذا التعبير من العبد، لأن المولى قال لا تعاطى وكأنك مو مملوك هنا، هذا معنى تخلية السر. حينئذ لا شك ولا ريب في أن العقل يحكم هنا بلزوم الإقدام والإحجام كلما وجد المقتضي. والمقتضي اتفقنا قبل قليل أنه كلما أمكن التحرك وكلما كان هناك انكشاف أمكن التحرك، الانكشاف التام معه يمكن التحرك طبعا بمقتضاه لا بعكس مقتضاه. وكذلك درجة الظن 70% أن المولى يوجب علي الدعاء أن الله الخلال، أيضا يوجد إمكانية التحرك هنا، فقط قلنا حالتان لا توجد فيهما إمكانية التحرك، حالة الذهول التام وحالة الالتفات مع القطع للعدم، وهذا من قضية التخصص قلنا لا من قبل التخصص في الحكم العقلي. أما لو انكشف لدي بدرجة احتمالية 10% أن المولى عز وجل يوجب الدعاء عند رؤية الهلال إمكانية التحرك موجودة، كلما وجد انكشاف إمكانية التحرك موجودة. يأتي هنا تساؤل، يعني صار عندكم حجية الظن وحجية الاحتمال مثل حجية القطع عينا بلا فرق، أفهل تقبلون بهذا؟ هل يوجد عاقل يقبل بهذا؟ تجعلون درجة 10% مثل ترجحونها على درجة 90 وتجعلونها مثل درجة 100% في الحجية في المنجزية والمحذرية؟ نقول لا وألف لا، نحن نتكلم عن أصل المنجزية هنا، لا نتكلم عن الرتبة، لا نتكلم أيضا عن جهة المعذرية، نتكلم عن جهة المنجزية. ومن هنا يمكن أن يقال بأن الاحتمال وإن كان كالقطع منجزية لكنه يمكن القول بأنه يفرق عن القاطع من جهتين. وجه الانتباه والالتفات، الجهة الأولى أن القطع حجة في جانبي التنجيز والتعذير معا، في جانب التنجيز بما شرحنا من منجزية الانكشاف، وهذا انكشاف تام بعد، فهل بعد الحق إلا الضلال؟ في جانب التعذير قلنا أو قطع بالعدم يعني انتفاء المقتضي الشعوري للتحرك، وعليه فالعبد كما أن عقله يحكم بمنجزية حكم المولى يحكم المعذرية هنا. ليش يعتذر؟ يقول يا مولى عقلي حكم بلزوم طاعتك حيث يكون لك حكم عندي، وعندي هنا يوجد حكم ترخيصي، لا ايش احكم الزامي؟ هذا معنى انني قاطع، لا يوجد في افقي غير الحكم الترخيص. بينما في غير القاطع دائما اذا وجد احتمال الحكم الالزامي فيوجد المقتضي والداعي للتحرك للحيطه والحلاف. ها؟ حتى لو كان الترخيص احتماله 70% 80% كلام في الترخيص الواقعي، حينئذ لا شك ولا ريب في أن العقل يبقى يدرك هنا أن مقتضى احترامي للمولى الحقيقي وأني مملوك لا أتصرف في ملكه إلا برضاه لم يثبت رضاه هنا، أحتمل أنه لا يرضى، أنا أحتمل أنه لا يرضى إذا أتى انكشاف إلى 10%. إذا فحجية الانكشاف الناقص، خلينا نعبر لا نقول لا ظن ولا احتمال ولا وهم، حجية الانكشاف الناقص كحجية الانكشاف التام في الإطار التنجيزي، ولا كذلك في الإطار الترخيصي التعذيري. لماذا؟ لأنه دائما وأبدا في جانب التعذير يوجد نسبة انكشاف لجهة الإلزام تستدعي تحرك، تستدعي بالدقة، خلينا نقولها برأس مالها، تستدعي عدم تصرف في ملك الغير إلا برضاه، ونحن ملك للباري عز وجل لم يثبت رضاه، فكيف نتصرف في أملاك؟ لو قطعنا ثبت رضا. إذا في جهة المنجزية دون المعذرية حجية الانكشاف الناقص كحجية الانكشاف طبعا المسؤولية أقوى بلا شك، مسؤولية أقوى، كلما قوي الانكشاف كلما صارت المسؤولية أقوى، لكن المسؤولية دائما في نظر العقل موجودة كلما كان هناك انكشاف، إلا إذا كان الانكشاف بدرجة جدا ضئيلة لا يعتني بها العقل ولا يعتني بها العقلاء عادة، يعني اطمئنان بالعدم، يصير حجة من باب الإمضاء إلى اطمئنان. بلا شوف، عموما الآن نتكلم بمعدل عن التدخل الشرعي بنظر العقل بما هو عقل. الجهة الثانية اللي فيها فرق بين جانبي المنجزية في باب القطع والمنجزية في باب الانكشاف الناقص هي أن العقل يحكم بالحجية، هنا نريد من الحجية المنجزية، انتبهوا لا تزجوا المعذرية، نريد من الحجية المنجزية. العقل يحكم بالحجية والمنجزية للقاطع حكما تحط العنوان تأملوا فيه إلى الغد بنحو الحكم التنجيزي، يعني غير معلق على شيء. كيف غير معلق؟ مو انتو كررتوا مرارا ان حكم العقل بالتنجيز هو للمولى لا على المولى، فاذا المولى يرخص حتى في موارد القطع، ما المانع من ان لا يكون القطع منجزا؟ مو هو صاحب الحق؟ مو هو المالك؟ قبل قليل تقولون حينئذ ما المانع حتى في موارد القطع اذا يرخص ما المانع؟ نقول نعم لا مانع اذا ثبت انه رخص، لكن الكلام في معقولية الترخيص وثبوت الترخيص في موارد القطع، هذا معنى ان حكم العقل تنجيزي. واما في موارد الانكشاف الناقص ف وان كان العقل يحكم بالمنجزية الا انها منجزية معلقة على عدم ورود الترخيص من الشارع. اقول بعبارة موجزة واختم البحث هذا اليوم، تأملوا في هذه العبارة، تأملوا يا اخوان، العقل دائما وابدا يحكموه بمنجزية الأحكام المنكشفة من باب حكم العقل بلزوم عبادة وطاعة المنهم أو الخالق. وحينئذ كما قلت مرارا هذا حكم للمولى لا على المولى، فكل حكم عقلي من هذا القبيل فهو معلق، معلق على عدم ورود الترخيص من صاحب الحق. مو قلت مالك ومملوك؟ اذا المالك يقول لا بأس هنا، تصرف كأنك غير مملوك، روح خذ حريتك. ها هنا لا شك ولا ريب في انه استطيع ان اخذ حريتي لان مالكي اعطاني الحرية. اذا دائما وابدا، هذه حطوها في ذهنكم ومهمة قاعدة، دائما حكم العقل بلزوم العبادة والطاعة للمولى متوقف على أن لا يرخص المولى في الثالث حتى في موارد القطع. هذه كلام خطيرة، حتى في موارد القطع غاية العقل يتوقف هذا على قيد لبي، قيد لبي ملفظي أي لبي، وهو أن يكون الترخيص متعقلا. يمكن للإنسان أن يتعقله كلما، انتبهوا هذه القاعدة مؤثرة جدا في أكثر من بحث وباب، حيث يكون الترخيص متعقل دائما المنجزية متوقف على أن لا يرخص المولى. لكن متى يرخص ومتى لا يرخص؟ نقول يرخص حيث يكون في الترخيص حكمة، حيث يكون متعقل الترخيص، حيث لا يكون متعقل عن الترخيص لا معنى له لأنه سوف يكون عملا غير صادر عن حكمة تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. تفتيق هذه القاعدة وبيانها بشكل دقيق لأهميتها وانعكاسها على أبحاث ستأتي يأتي إن شاء الله في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.